بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التتميم الذي ذكره صاحب الكفاية لتتميم الاستدلال بهذه المرسلة لإثبات الإباحة في مورد عدم صدور النهي واقعا. قلنا بأنه ذكر صاحب الكفاية بأنه حتى لو كان المراد من الورود هو الصدور واقعا، فإذا شككنا في أنه صدر نهي أم لا، يمكننا أن نستصحب عدم الصدور، وبذلك يتنقح موضوع هذا الحكم الظاهري وهو الإباحة أو البراءة. قلنا هذا التتميم الذي ذكره صاحب الكفاية وجه بعدة ملاحظات. الملاحظة الأولى بأن هذا التتميم لا ينفع في المقام شيئا، وذلك لأنه إنما تم هذا التتميم ببركة الاستصحاب، ومن الواضح أنه إذا تمت أدلة وجوب الاحتياط فتكون مقدمة على هذا الاستصحاب ومقدمة على هذا الأصل. هذه الملاحظة قلنا بأنه يمكن الجواب عنها بأنه إنما تتقدم الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية في حالة عدم ابتلاء ذلك دليل الاجتهادي بالمانع، وفي المقام هذا الدليل الاجتهادي وهو أدلة وجوب الاحتياط مبتلاة بالمانع، وهذا المانع وهو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصص ذلك العام، وقد بينا هذه النقطة في البحث السابق. وحاصل ذلك بناء على تمامية هذا الدليل وهو الاستصحاب وهذا التتميم، إذن أدلة وجوب الاحتياط تكون مخصصة بهذا الدليل الدال على الإباحة في المقام ببركة الاستصحاب. لماذا؟ باعتبار أن دليل وجوب الاحتياط يقول يجب على المكلف الاحتياط، سواء صدر هناك نهي في الواقع أم لم يصدر. في مشكوك الحلية والإباحة، لو وضعنا يدنا على هذا الشيء وشككنا في حليته وإباحته، أدلة وجوب الاحتياط ما هو لسانها؟ تقول مشكوك الحلية والإباحة يجب الاجتناب عنه، سواء صدر في الواقع في حكم في مورده نهي أم لم يصدر. هذا هو دليل وجوب الاحتياط. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ما هو لسانه ببركة الاستصحاب، يقول في هذا المورد المشكوك لم يصدر،
ببركة ماذا؟ ببركة استصحاب عدم الصدور. إذن أدلة وجوب الاحتياط تكون مختصة، التفتوا إلى هذه النكتة، تكون مختصة فيما لو صدر فيه نهي، ولكنه عندما صدر النهي لم يصل إلينا، لنعلم أنه عندما صدر فيه حكم لم يصل إلينا، لنعلم أنه ما هي خصوصية هذا الحكم الصادر. إذن أدلة وجوب الاحتياط تختص بماذا؟ تختص بما لو صدر حكم، لأنه بما لم يصدر حكم قلنا مطلقة، سواء صدر أو لم يصدر، في مورد لم يصدر كل شيء مطلق قال مباح ببركة الاستصحاب. إذن يبقى تحت أدلة وجوب الاحتياط ماذا؟ إذا صدر. واضح هذه النقطة إلى هنا؟ من هنا أشكلة، التفتوا جيدا، قالوا بأن التخصيص إنما ينتهى إليه إذا لم يلزم منه خلاف الارتكاز العقلائي ولا يلزم منه الاستهجان. تعلمون بأنه إذا كان المخصص يخرج أكثر موارد العام بنحو يختص العام بالفرد ماذا؟ بالفرد النادر، يمكن التخصيص أو لا يمكن التخصيص؟ لا يمكن التخصيص، في باب الخاص والعام ذكر هذا المعنى. قالوا أن مثل هذا التخصيص يلزم منه ماذا؟ الاستهجان العرفي، لأن اختصاص أدلة وجوب الاحتياط بفرض الصدور، صدور الحكم، هذا حمل للعام على الفرد ماذا؟ فرد على العام، حمل للعام على الفرد النادر، على الفرد الشاذ، على الفرد القليل وهو مستهجن عرفا. لماذا يلزم حمله إذا خصصنا هذا التخصيص؟ يلزم الحمل على الفرد النادر وهو مستهجن عرفا. يقولون في الأعم الأغلب عادة في مشتبه الحكم يشك في الصدور وعدم الصدور، وإلا إذا علم في الصدور ففي الأعم الأغلب يعلم خصوصية الصادر أيضا ما هي. نحن نادر يوجد عندنا حكم نقول نعلم أنه في هذه الواقعة صدر حكم، ولكن لا نعلم أنه وجوب أو إباحة، حرمة أو إباحة. نعم في الأعم الأغلب أين المورد؟ هو أننا لا نعلم أنه يوجد نهي أو لا يوجد، صدر نهي أم لم يصدر، لا أنه نعلم بالصدور ونشك في خصوصية ماذا؟ في خصوصية الصادر. وبناء على ما ذكر يلزم أنه أن نعلم بالصدور، لأن أدلة وجوب الاحتياط حملناها على ماذا؟ على مورد الصدور، ونشك في خصوصية الصادر، وهذا أمر نادر جدا. إذن لا يمكن تخصيص أدلة وجوب الاحتياط، لا يمكن تخصيصها ماذا؟ بقوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون. هذا الذي قيل من الاستهجان غير تام، وذلك التفتوا لي كما قلت مرارا أن هذه قواعد احنا نستعملها في هذه التطبيقات، هذه الموارد. الذي ذكر في باب الخاص والعام ليس هو أنه لو كان المحرز نادرا، وإنما الذي يلزم منه الاستهجان لو كان الباقي تحت العام واقعا كان نادرا. أوضح بمثال يتضح. لو قال المولى أكرم كل عالم، عرفنا هذه الحقيقة، ومن الواضح أن كل عالم يشمل العادل ويشمل ماذا؟ يشمل الفاسق. ثم قال أكرم لا تكرم الفساق من العلماء. فأخرجنا من العالم كل عالم الفاسق من العلماء، هؤلاء لا يجب إكرامهم. هسه هنا في قولنا أكرم كل عالم هذا العام توجد حالتان. الحالة الأولى ألا يبقى في الواقع تحت هذا العام إلا عادل واحد، باعتبار أنه 99% من العلماء ماذا؟ من الفسق. في الواقع لا يبقى تحته إلا ماذا؟ إلا فرد واحد. في مثل هذا المورد يلزم الاستحجام، لأنه حمل العام على مثل هذا الفرد يكون ماذا؟ مستهجن عرفا، حمل على الفرد النادر، فرد واحد له. وأخرى لا، نحن نعلم أن العلماء ينقسمون بشكل طبيعي، فيهم عدول وفيهم فساق. وعندما قال المولى لا تكرم الفساق أخرج ماذا؟ الفساق. ولكن أنا وأنت عندما نأتي لنحرز العادل، نحن لا يوجد عندنا طريق إلا لإحراز عادل أو عادلين. مثل هذا الخطاب هل يكون مستهجنا أو لا يكون؟ هنا واقعا مختص بالفرد النادر، لو إحرازا مختص بالفرد النادر، إحرازا وإلا في الواقع تحت هذا العام يوجد ماذا؟ نصف العلماء. ولكن أنا عندي طريق لإحرازهم أو لا يوجد عندي طريق؟ لا يوجد عندي طريق. في مثل هذا حمل العام على هذا الفرد النادر إحرازا، لا النادر ماذا؟ واقعا. مثل هذا ليس بمستهجن عرفا. ما أدري واضح ولا؟ بناء على هذا في المقام نقول هو من النادر إحرازا، لا من النادر ماذا؟ من النادر واقعا. لو كانت أدلة وجوب الاحتياط تختص بالفرد النادر واقعا لكان حمل العام على الفرد النادر وهو مستهجن عرفا. ولكن المقام ليس كذلك، لأنه يقينا أن هناك، كل واحد يعلم هذا، أن هناك كثير من الأحكام صدرت إلا أنه لا نعلم خصوصية الصادر. نعم في مقام الإحراز نحن في الأعم الأغلب إذا علمنا بالصدور نعلم ماذا؟ خصوصية الصادر أيضا. ولكن هذا مرتبط بمقام ماذا؟ بمقام الإحراز لا بمقام الواقع. إذن هذا الإشكال على هذا الجواب الذي ذكرناه لدفع الملاحظة الأولى، هذا الإشكال غير تام، والجواب عن الملاحظة الأولى تامة. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية يدعى فيها بأن هذه الإباحة التي تثبت من خلال هذه المرسلة، وهي قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، هذه الإباحة تكون إباحة ناقصة لا تفيد في كثير من الموارد. ما هي تلك الموارد؟ مثلا ورد نهي ولكنه كان مبتلا بقرينة داخلية أدت إلى إجماله، يمكن التمسك هنا أن نقول بأنه كل شيء مطلق أو لا يمكن؟ نقول لا يمكن. لماذا؟ لأن النهي وارد، النهي وارد، ولكن يمكن الاعتماد على النهي أو لا يمكن؟ هذاك بحث آخر. الرواية التفتوا جيدا، ماذا تقول؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. فلو فرض أنه ورد نهي لكن كان له معارض، هنا ورد نهي، يمكن التمسك بالبراءة أو لا يمكن التمسك بالبراءة؟ الرواية تقول حتى يرد، وقد ورد. لو كنا نحن وورود النهي فقد ماذا؟ فقد وردنا. ولكن هذا النهي حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، لأنه يوجد له معارض، توجد قرينة داخلية ماذا أدت إلى إجمال هذا النهي. بخلافهم لو كان دليلنا على البراءة والإباحة رفع ما لا يعلمون، فإنه في ذلك الموقف موضع أنا أستطيع أن أرتب قاعدة رفع ما لا يعلم، لأنه أنا في هذا المورد وإن ورد النهي ولكنه معارض، فأنا أعلم بالنهي أو لا أعلم بالنهي؟ لا أعلم بالنهي، فأطبق رفع ما لا يعلمون. أما هنا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تطبيق البراءة أو الإباحة. إذن بعبارة واضحة أنه في الملاحظة الثانية يقول أن الإباحة هنا تثبت في الجملة ولا تثبت ماذا؟ بالجملة. وعلى هذا الأساس فالإباحة الثابتة بهذه المرسلة إباحة في تمام موارد عدم حجية الناهي أو في بعض الموارد دون البعض، لأنه نحن إذا يتذكر الإخوة تممنا موضوع هذه الرواية من خلال استصحاب عدم صدور النهي، والمفروض في المقام يوجد عندنا ماذا؟ علم بالنهي، بعد لا يمكن تطبيق استصحاب عدم النهي. إذن هذه البراءة، هذه الإباحة تكون إباحة ناقصة وليست إباحة تامة. الجواب عن هذه الملاحظة أيضا واضح، وهو أنه الارتكاز العقلائي هذا الذي ذكرناه فيما سبق، وهذا واحدة من تطبيقاته. لو كنا نحن والدقة العقلية نقول صدر نهي، سواء كان حجة أم لم يكن ماذا؟ حجة. سواء كان يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن ماذا؟ الاعتماد عليه. ولكنه لو أعطيت هذه الجملة واقعا للارتكاز وللفهم العرفي والعقلائي يقول إنما قال حتى يرد نهيون، يعني ذلك النهي الذي يمكن الاعتماد عليه، لا مطلق لفظ النهي حتى لا يمكن الاعتماد، حتى في مورد عدم إمكان الاعتماد عليه. مثل هذا لا يسمى أنه ورد فيه نهيون. متى يصدق أنه وردني النهي؟ إذا كان ذلك النهي يمكن الاعتماد عليه للخروج عن الإطلاق وللخروج عن ماذا؟ عن الإباحة. في مثل هذا المورد يقال بأنه ماذا؟ وجد نهي. طبعا في هذا البيان بعد نحتاج إلى الاستصحاب أو لا نحتاج إلى الاستصحاب؟ لا نحتاج إلى الاستصحاب، لأنه ورد نهي هنا، لم يرد نهي، يعني أحرزنا عدم ورود ماذا؟ النهي الحجة، لأنه نحن الذي يرفع يدنا عن الاستصحاب ما هو؟ عفوا، الذي يرفع يدنا عن الإطلاق ما هو؟ ورود النهي الحجة. وهنا يوجد عندنا نهي حجة أو لا يوجد عندنا نهي حجة؟ لا يوجد. بعد لا نحتاج إلى استصحاب عدم ماذا؟ عدم الصدور. إذن يمكن التمسك بالإباحة في المقام، وهذه الملاحظة أيضا غير تامة. إنما الكلام كل الكلام في الملاحظة الثالثة، وهي التي ذكرها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. صاحب الكفاية قال على فرض تتميم الاستدلال بهذه الرواية من خلال استصحاب عدم الصدور، أيضا هذه الإباحة وهذه البراءة تكون إباحة ناقصة وإباحة غير تامة. توضيح ذلك، قال أن هذا إنما ينفع في مورد شككنا في الصدور وعدم الصدور، فنستصحب ماذا؟ عدم الصدور لتنقيح موضوع القاعدة ونثبت الإباحة. أما إذا كان عندنا علم إجمالي بأنه صدرت إباحة وصدر نهي، صدر نهي وصدرت إباحة، ولا نعلم المتقدم من المتأخر، عند ذلك بعد لا يمكن التمسك بهذه، ماذا؟ لا يمكن التمسك بالاستصحاب لتنقيح موضوع ماذا؟ الإباحة. بعبارة واضحة أن هذه الإباحة إنما يتنقح موضوعها باستصحاب عدم الصدور إذا لم يكن عندنا توارد الحالتين. أما إذا كان عندنا توارد الحالتين يمكن إجراء استصحاب عدم الصدور أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن، ومع عدمه إذن لا يمكننا أن ننقح موضوع ماذا؟ موضوع الإباحة، لأن موضوع الإباحة كان الشك في الصدور وعدم الصدور، لا في الوصول وعدم الوصول. ومع الشك مع العلم بصدور النهي، ولكنه علمنا أيضا بصدور الإباحة، ولكن لا نعلم المتقدم من المتأخر، بعد يمكن استصحاب عدم الصدور أو لا يمكن؟ إذن لا يمكن تنقيح موضوع هذه الإباحة في المقام. هذا المعنى أشار إليه في الكفاية، هي الطبعة اللي مرارا ذكرناها للإخوة، صفحة 342، وهي مؤسسة أو آل البيت. قال: فإنه يقال وإن تم، ولكنه بالي صفحة بالي صفحة 343، فإنه يقال حيث أنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا. يعني ماذا؟ يعني شككنا في الصدور وعدم الصدور فنستصحب ماذا؟ عدم الصدور. ولا يكاد، بناء على ما تقدم بعد البراءة لا تشمل، ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان وإباحته في آخر، واشتبه من حيث التقدم ماذا؟ والتأخر. في مثل هذا المورد بعد لا يمكن إجراء الاستصحاب. هسه لا يمكن إجراء الاستصحاب في مورد توارد الحالتين، يوجد هناك اتجاهان إن شاء الله في بحث الاستصحاب سيأتي. الاتجاه الأول لا يجري الاستصحاب، يعني أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول لموارد توارد الحالتين والشك في المتقدم والمتأخر، هذا رأي كما هو رأي صاحب الكفاية. الاتجاه الآخر يقول لا، يجري استصحابهما معا، ولكن ماذا؟ يتعارضان ويتساقطان. بعبارة أخرى، إما لعدم الاقتضاء اقتضاء أدلة الاستصحاب لشمول توارد الحالتين، وإما لتمامية المقتضي للشمول، ولكن لوجود ماذا؟ لوجود المانع، وهو التعارض بين الاستصحابين. وإذا كان هذا أو كان ذاك، إذن بعد لا يتنقح عندنا موضوع الإباحة في المقام. هذه الملاحظة الثالثة التي أشار إليها أو ذكرها لبيان نقص هذا الدليل، وأن هذه المرسلة حتى لو أثبتت الإباحة ببركة استصحاب عدم الصدور فهي لا تثبت مطلقا، وإنما في موارد عدم توارد ماذا؟ توارد الحالتين. هذا الكلام أشكل عليه المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه. المحقق الإصفهاني في تعليقته على نهاية الدراية المجلد 4 صفحة 80 قال: إما بيان عبارة صاحب الكفاية، إما لعدم جريان الأصل فيهما في نفسه، وذلك للقاعدة التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله وقرأتموها لعله في الرسائل، لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، أو لجريانهما وتساقطهما للمعارضة. خلوا ذهنكم يمي. الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، المحقق الإصفهاني أشكل على ذلك، قال أن هذا غريب من المحقق صاحب الكفاية، وذلك أن هذه الإباحة الصادرة والمجعولة من قبل الشارع لا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن تكون بعد النهي. نعم يوجد توارد الحالتين، ولكن جزما الإباحة متأخرة والنهي ماذا؟ متقدم. ولا يحتمل أن تكون الإباحة متقدمة والنهي ماذا؟ متأخر. إذن المورد وإن كان من توارد الحالتين، ولكن لا يمكن الشك في المتقدم والمتأخر منهما، بل المتقدم هو الناهي والمتأخر هو ماذا؟ هو الإباحة. بأي دليل؟ أحسنتم، بأي برهان؟ يقول ببرهان أنه لو كانت الإباحة متقدمة للزم اجتماع المثلين، وحيث أنه تقدم الإباحة مستحيل، إذن لابد أن تكون الإباحة ماذا؟ متأخرة على النهي. لماذا يلزم اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل؟ يقول باعتبار أنه اللا حرجية العقلية والإباحة العقلية والإباحة الأصلية ثابتة، فلو جاء الشارع، التفتوا جيدا، وجعل إباحة بعد ثبوت تلك الإباحة باعتبار أنه لم يرد نهي بعده، فرضنا أن الإباحة متقدمة على النهي، فلو جاء الشارع وجعل الإباحة يلزم ماذا؟ يلزم اجتماع المثلين، يلزم تحصيل ماذا؟ للحاصل. نعم هذه الإباحة المجعولة في قوله كل شيء مطلق لو كانت متأخرة عن الناهي لا محذور فيها، لأنه توجد عندنا إباحة أصلية ثم ورد نهي ثم جاءت إباحة ونسخت ماذا؟ نسخت هذا النهي. إذن يا صاحب الكفاية، سلمنا معك أنه في هذا المقام يوجد توارد الحالتين، ولكن قلت ويشتبه واشتبها من حيث التقدم والتأخر. الجواب ماذا؟ لا يمكن أن يشتبها من حيث التقدم ماذا؟ والمتأخر. لا بد أن يكون المتقدم هو الناهي، وأن يكون المتأخر ماذا؟ هو الإباحة. وإذا كان الأمر كذلك فتثبت الإباحة. ما أدري واضح؟ عبارته قدس الله نفسه في صفحة 80، يقول فإن أريد الأولى بحيث كانت هناك إباحة مستمرة، هاي الإباحة الأصلية اللاحرجية التي تقدم الكلام عنها عند المرزا، فإن أريد الأولى بحيث كانت هناك إباحة مستمرة تزول بالناهي، فحينئذ لا يعقل فرض الشك في التقدم والتأخر، لأن هذه الإباحة، يا إباحة التي كانت مستمرة، لأن هذه الإباحة متقدمة على النهي لفرض ثبوتها واستمرارها إلى أن يرد النهي. والإباحة الأخرى، الإباحة الأخرى يا هي؟ يعني الإباحة المجعولة، يعني الإباحة التي جاءت من خلال قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، والإباحة الأخرى لا يعقل ورودها على موضوع محكوم بالإباحة. لو كانت هذه الإباحة الثانية، يعني الإباحة المجعولة من قبل الشارع قبل الناهي، للزم توارد إباحتين على ماذا؟ على موضوع واحد. إذن لا بد أن تكون هذه الإباحة المجعولة ماذا؟ بعد النهي. قال فلا محالة لو فرضت إباحة أخرى غير الأولى، مراد الإباحة الأصلية ذيك المستمرة تلك اللا حرجية، فهي متأخرة عن صدور ماذا؟ عن صدور النهي. واضح إشكال المحقق الأصفهاني؟ إذن المحقق الأصفهاني يقول سلمنا أنه يمكن تصور توارد الحالتين في النهي في النهي والإباحة، ولكنه قولك واشتبها لا يمكن أن يشتبها، فإن هذه الإباحة المجعولة لا بد أن تكون متأخرة عن ماذا؟ عن النهي. هذا إشكال صاحب الكفاية، أقول إشكال المحقق الأصفهاني على صاحب الكفاية. في مقام الجواب عن هذا الإشكال أشكل سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه على هذا الجواب الذي ذكره الأصفهاني بإشكالين. الإشكال الأول، التفتوا جيدا، الإشكال الأول قال لا نحتاج بالضرورة عندما نصور إباحة مجعولة أن تكون في كلتا الحالتين الإباحة مجعولة. مصاحب الكفاية صح، المحقق الأصفهاني هكذا صور، قال هذه الإباحة المجعولة قبل النهي يلزم توام ماذا؟ اجتماع المثلين. بعد النهي معقول، يعني قبل النهي غير معقولين وبعد النهي ماذا؟ معقول. بعبارة أخرى، فرض على كلا التقديرين قبل النهي وبعد النهي فرض أن الإباحة ماذا؟ توجد عندنا إباحة مجعولة غير الإباحة الأصلية. فتصور أن توارد الحالتين لا يتعقل إلا بأن تكون عندنا إباحة مجعولة ما قبل النهي أو ما بعد النهي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا ملزم لذلك، لا ضرورة لذلك، نحن نصور لك إباحة توارد الحالتين، ولكنه مو بالضرورة هذه توارد الحالتين الإباحة فيهما، يعني ما قبل النهي وما بعد النهي ماذا؟ مجعولة. نقول إذا كانت الإباحة ما قبل النهي فهي الإباحة الأصلية ولا توجد عندنا إباحة مجعولة حتى يلزم اجتماع المثلين. نعم إذا كانت الإباحة ما بعد النهي فهي إباحة ماذا؟ فهي إباحة مجعولة. ومع ذلك الآن طبعا بناء على هذا أتصور الجواب كلام الإصفهاني واضح الاندفاع. مشكلة الإصفهاني أنه تصور أن الإباحة المجعولة لابد أن تكون موجودة حتى لو كانت قبل النهي. السيد الشهيد يقول لا ضرورة لها. إذن نشك أنه هل النهي سبق الإباحة المجعولة أو تأخر عن الإباحة ماذا؟ الأصلية. مو أنه سبق الإباحة المجعولة أو تأخر عن الإباحة المجعولة حتى تقول أنه يلزم اجتماع ماذا؟ اجتماع المثلين. من هو؟ هسا الآن أقول، هسا أقول. إذن إحنا لابد الآن نشك بأنه كيف نصور هذا مثل هذا الشك. أولا خلينا نشوف بأنه كلام الأصفهاني نكتته وين، وجواب السيد الشهيد نكتته ماذا أين. لذا بأنه تصور أننا نحتاج إلى إباحة مجعولة لتوارد الحالتين، التفتوا جيدا، لتوارد الحالتين لا بد من إباحة مجعولة تارة ما قبلها وأخرى ماذا؟ ما بعدها. لا، لا ضرورة لذلك. كيف نصور هذه الحالة؟ التفتوا، تعالوا معنا إلى ما ذكره سيد الشهيد في الجزء الخامس صفحة 38. في صفحة 38 قال: وفيه أولا أنه لا يلزم في فرض توارد الحالتين كما ذكره صاحب الكفاية بطرو إباحة أخرى يعلم بمغايرتها مع الأولى. ماكو ضرورة أنه نحن توجد عندنا ماذا؟ إباحة ثانية مجعولة ما قبل النهي أو ما بعد ماذا؟ ما بعد النهي، حتى تقول إذا كانت ما قبل النهي فهي ممتنعة عقلا، إذن لابد أن تكون ماذا؟ ما بعد النهي. بل يمكن فرض زمانين يعلم بثبوت الإباحة في أحدهما وثبوت الحرمة في الآخر. عندنا زمانين، زمان أليف وزمان باء، نعلم أنه أحدهما في أحد الزمانين هذا كان مباحا وفي الزمان الآخر هذا كان ماذا؟ محرما، وشككنا في هذين الزمانين، كما لو علم بحرمة الفعل في غزوة خيبر مثلا وإباحة الفعل في السنة الرابعة للهجرة. نحن نعلم أن هذا الفعل كان حراما في غزوة خيبر، شواهد توجد تاريخية، وعندنا دليل على أن هذا الفعل كان مباحا ماذا؟ في السنة الرابعة. خب الآن شككنا أن هاي الغزوة كانت قبل السنة الرابعة لو بعد السنة الرابعة، شككنا الفعل في غزوة بدر كان ماذا؟ حراما، وفي السنة الرابعة ماذا كان؟ حلالا. هسه إذا كانت الغزوة قبل السنة الرابعة فالحرمة هي السابقة والإباحة ماذا؟ متأخرة. أما إذا كانت الغزوة ما بعد السنة الرابعة فالإباحة هي المتقدمة والحرمة هي ماذا؟ هي المتأخرة. إذن يمكن تصور توارد الحالتين واشتباه المتقدم والمتأخر أو لا يمكن؟ وإذا كانت الإباحة متقدمة، مو الإباحة المجعولة بل الإباحة ماذا؟ الإباحة الأصلية. لو كانت المشكوك إباحته المتقدم أيضا الإباحة المجعولة للزم ماذا؟ للزم اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل، ولكنه إذا كانت الإباحة متأخرة فهي المجعولة ماذا؟ جزما. أما إذا كانت هي الإباحة المتقدمة والحرمة هي المتأخرة فهي المجعولة أو الأصلية، ها؟ فهي الأصلية لا المجعولة. وشك في أن الغزوة المذكورة كانت قبل السنة الرابعة أو بعدها، فإن كانت قبلها فالإباحة أصلية قبل النهي وهي مرتفعة، وإن كانت بعدها فالإباحة طارئة على النهي وهي باقية. فتصوير توارد الحالتين لا يتوقف، مو تصوير توارد الحالتين، لا لا، تصوير ماذا؟ تصوير توارد الحالتين والشك في المتقدم ماذا؟ والمتأخر. وإلا المحقق الإصفهاني قبل تصوير توارد الحالتين، ولكن قال ما ذكره من اشتباه المتقدم بالمتأخر هذا غير معقول. الجواب: لا يمكن تصويره وهو معقول أيضا. هذا أولا، الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الجواب الأوضح أتصور، وما نحتاج إلى هذا البيان الذي ذكره السيد الشهيد في أولان، الجواب الثاني أننا نختار ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه من أنه على كلا التقديرين الإباحة، أي إباحة، ها؟ مو في إحداهما إباحة أصلية وفي الثانية إباحة مجعولة وطارية، لا، سواء كانت متقدمة أو كانت متأخرة فالإباحة إباحة ماذا؟ إباحة مجعولة، إباحة طارية. ولكنه ذكرنا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أن الحكم الظاهري يجتمع مع الحكم الواقعي أو لا يجتمع؟ قلنا يجتمع، حسب مرتبتين أو غير ذلك، قلنا يجتمع على التفصيل الذي تقدم، وإلا بعض الأحيان أنكرنا المرتبتين، ها؟ قلنا يجتمع. هذه الإباحة المجعولة، خلوا ذهنكم يمي، إذا كانت إباحة واقعية فلا تجتمع مع الإباحة الأصلية، لأنه اجتماع ماذا؟ للمثلين. أما إذا كانت هذه الإباحة إباحة ماذا؟ ظاهرية كما هو ظاهر كما أشرنا إليه فيما سبق، فما المحذور؟ الإباحة الظاهرية تجتمع مع الحرمة الواقعية، فما بالك لا تجتمع مع إباحة واقعية أخرى؟ تتذكرون احنا كان عندنا هناك اجتماع الضدين، كان عندنا هناك اجتماع ماذا؟ اجتماع المثلين، والبيانات التي أشرنا إليها لدفع شبهة التضاد أو شبهة التماثل، هناك أجبنا عن شبهة التضاد وشبهة التماثل لماذا؟ معان. فالجواب الثاني وهو الجواب الدقيق وهو أنه نختار أن الإباحة هي الإباحة الطارية، لا أن إحداهما طارية والأخرى أصلية، ولا محذورة في أن تكون متقدمة كما لا محذورة في أن تكون ماذا؟ متأخرة. أما أن تكون متأخرة فواضح أنه لا محذورة فيها، أما أن تكون متقدمة فقولك يلزم اجتماع المثلين، الجواب لا يلزم اجتماع المثلين، لأن الإباحة المجعولة ظاهرية وتلك الإباحة الأصلية واللا حرجية العقلية إباحة ماذا؟ إباحة واقعية، ولا محذورة في اجتماع إباحتين إحداهما واقعية والأخرى ظاهرية. اللهم إلا أن يستظهر أحد أن الإباحة الموجودة في المرسلة هي إباحة ماذا؟ إباحة واقعية، عند ذلك يلزم المحذور. إذا أحد اختار أن الإباحة الأصل أن الإباحة المجعولة إباحة واقعية فهذا الجواب الثاني لا يتم، نكتفي بالجواب الأول الذي ذكره السيد الشهيد. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.